إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأخلاق الحسنة عنوان سعادة العبد وفلاحه، فحسن الخلق يحبه الله ويحبه الناس، هو متصالح مع نفسه إذ جاهدها حتى قهر شرها واستجلب خيرها، وهو متصالح مع الناس فهم آمنون معه، لا يرون منه سواء كانوا قريبين أو بعيدين، لا يرون منه إلا ما يسعدهم. وما استجلب خير بمثل جميل الخصال ومحاسن الفعال، وإن نصوص الوحيين متواترة على الدعوة إلى المسالك المثلى والمثل العليا في جانب الأخلاق، وإن من الصفات العظيمة والمحاسن الجليلة لأفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما وصفه به ربه تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم يوجز دعوته في قواعدها بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأنما دين الإسلام حزمة مشرقة من الأخلاق الجميلة الراقية مع الله تعالى ومع عباده، يقدمها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعونا إليها ويمارسها واقعاً عملياً متحركاً. معاشر الإخوة، عندما يفقد حسن الأخلاق من الدنيا فإنها خسارة أية خسارة. ففي دنيا تعج بأخلاق متصحرة لا تميل إلا مع المادة والمصلحة، ما بين رياء مستحكم ونفاق بغيض ومدح مضلل ولسان كاذب وطبيعة شرسة ونفس جشعة، إلا ما رحم ربي، فإن حسن الأخلاق يعد في هذا الجو عملة نادرة. فلسانه نزيه، وتبسمه بريء، وكرمه صادق، وسماحته متزنة، وهو أبعد ما يكون طلباً للعداوات، باذلاً نفسه لخدمة الناس ونصحهم على الدوام بالرغم من أمراضه المزمنة. وأحسب أخي نجيب بن عبد الرحمن الزامل أبا يوسف الذي وفاه الأجل مطلع هذا الأسبوع من هذا الصنف النادر، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. ولئن جمعتني به مواقف قليلة وساعات محدودة عبر سني معرفتي إياه، إلا أنها منحوتة في ذهني نحتًا لجمال تلك اللقاءات وعطر الكلمات التي سمعتها منه، إذ كان دائم التحفيز للخير، مبدعًا في بعث الإيجابية في من يجالسه، لا يكاد يغادر التبسم محياه أبدًا، ولا تكاد تخرج من عنده إلا وأنت تشعر أنك أحب الناس إليه. وكأنه اقتبس ذلك الخلق من صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة كل واحد منهم يظن أنه أحب إلى رسول الله من غيره. وهاكم شاهدًا على ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه، أسلم متأخرًا في السنة الثامنة من الهجرة، لما جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما قبله وإن الهجرة تجب ما قبلها. فعمرو بن العاص يعتبر من المتأخرين في الإسلام، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم في العام ذاته الذي أسلم فيه على سرية من 300 من المهاجرين والأنصار، وليس ذلك فحسب بل وفيهم أبو بكر وعمر، أمره عليهم. قال له صلى الله عليه وسلم يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله أو فيغنمك الله، وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قال قلت إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل أو للمرء الصالح. وقد أيده النبي صلى الله عليه وسلم على مواقفه في تلك الغزوة سميت ذات السلاسل. فلما رأى عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا التكريم بالرغم من حداثة إسلامه، رأى تأمير النبي صلى الله عليه وسلم له على تلك السرية بالرغم ممن كانوا فيها من أكابر الصحابة، ورأى حب النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يغنم المال، ورأى موافقته وتأييده لآرائه في الغزوة والتي خالف فيها بقية الصحابة، تشجع ثم قال له أي الناس أحب إليك يا رسول الله، ظنا منه أنه سيذكر اسمه، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا يقول فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب ويجيب على السؤال بكل صدق، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم لشدة حفاوته وكرمه واحتضانه لك يشعرك بأنك أحب الناس إليه، وهذا ما ظنه عمرو بن العاص، وهذه هي قمة الأخلاق. في صحيح ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وفي سنن الترمذي من حديث أبي ذر بسند جيد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يا إخوة، ألا ترون كيف جمع صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله تعالى وحسن الخلق في أكثر من حديث؟ لماذا؟ ما علاقة تقوى الله بإحسان الخلق مع الناس؟ ما علاقة هذا بهذا؟ هذه هي العلاقة. لا تظن أنك كثرة عبادتك وصلاتك وكثرة صومك وتقربك إلى الله ثم أنت في الناس ليث ضار، تؤذي هذا بلسانك وذاك بيدك وتصعر خدك لذاك ولا ترحم تلك ولا تتواضع لذاك، أن هذا من خصال التقوى. لا، ولذا نراه صلى الله عليه وسلم بعد أن حض على تقوى الله حيثما كان قال وخالق الناس بخلق حسن، لأن إحسان الخلق مع الناس من تقوى الله. فمن تقوى الله التبسم في وجه أخيك المسلم، الكلمة الطيبة من تقوى الله، من تقوى الله اللين والسماحة والرفق والطيبة، البذل للناس بكل صورة من تقوى الله، الذل للمسلم والصبر على أذاه من تقوى الله. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ماذا قال بعد وصايته له بإقام الصلاة والنهي عن المنكر؟ عرج على الأخلاق مباشرة فقال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فتقوى الله إذن تظلل على حسن الخلق، تريد أن تكون من المتقين أحسن خلقك مع الناس. أسأل الله تعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. فمن ترون أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا في الآخرة؟ أكثرهم صلاة وقيام الليل؟ لا. أكثرهم صياما؟ لا. لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، بل قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. وقال أيضا: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا في الدنيا. هؤلاء هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، كيف هو معشر حسن الخلق ومجلسه محبوب مرغوب، ليس في الدنيا فحسب، بل حتى في الآخرة. في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. في سنن الترمذي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وممن تحرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل. معاشر الإخوة، قد يكون الإنسان نجيباً في دراسته، نجيباً في عمله، نجيباً في مهنته، ولكن أن يجمع إلى ذلك النجابة في الخلق، في البذل، وفي صدق النصيحة بشكل عام، وللعمل التطوعي بشكل خاص، فهذه نعمة من الله تعالى تشكر. ولا أزكي على الله أحداً، فإني أحسب أنه كان لأخي نجيب الزامل من اسمه نصيباً وافراً من تلك المزايا، فقد كان نجيباً في حياته، نجيباً في سيرته، نجيباً في أخلاقه، ونجيباً في حبه للناس وحب الناس له. فأسأل الله تعالى أن يجزيه خيراً على أحسن ما قدم، وأن يخلف أهله وذويه خيراً، وأن يرحمه رحمةً واسعةً وسائر أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، وثبِّت قلوبنا جميعًا على طاعتك، واختم أعمالنا بالصالحات. اللهم اختم أعمالنا بالصالحات. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمعهم على طاعتك، وألِّف بين قلوبهم برحمتك. اللهم فرِّج هم المهمومين من عبادك الموحدين. اللهم أعلِ راية الحق بقوتك، وادحر الباطل بقهرك وقدرتك، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره، وكف عنا شره. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.